انترفيو.
مواصلين معنا اذا الاستاذ بجامعة بيروت راغب جابر. صباح الخير استاذ، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام.
صباح النور، تحياتي لكم ومجتمعيكم.
شكرا لك، شكرا لتفاعلك معنا اليوم صباح في برنامج إكسبريسو. كما قلت اذا الحرب على ايران تدخل يومها 12، وفي نفس تقريبا عدد الايام الساعات الاولى كان فما قصف على لبنان، وتتواصل الغارات على بيروت، وبرشا تطورات، هجوم ايراني على اسرائيل، اعتراض صواريخ، مسيرات بدول خليجيه، تطورت الاوضاع اليوم في ايران، في الشرق الاوسط، في الخليج، في المنطقه ككل. حبينا نرجع عليها معك، ممكن البدايه تكون من لبنان في ظل استمرار الغارات على بيروت. الى اي مدى يرتبط مصير التصعيد في لبنان بمسار المواجهة المباشرة اليوم اللي نشوفه فيها بين طهران وتل أبيب؟
طبعا يعني حزب الله لما بدأ الحرب ربطها باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، لكن هذه الحرب المترابطة بين طهران وبيروت ستستمر في مسار واحد، لكن الأرجح أنها إذا انتهت في إيران قد لا تنتهي في لبنان، فهذان مساران مرتبطان منفصلان بالنسبة إلى إسرائيل. إسرائيل باعتقادي لن توقف الحرب على لبنان على حزب الله حتى لو توقفت الحرب على إيران، هذا قرار متخذ منذ زمن طويل بإنهاء حزب الله تماما وإخراجه من المعادلة كما أخرجت منظمة التحرير من لبنان عام 1982 وأرسلت إلى تونس بمقاتليها وزعيمها ياسر عرفات آنذاك. هذه حرب طويلة وتتصاعد يوميا. أنا أقيم على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت وأسمع كل يوم القصف المتصاعد بعدد الغارات وبحجم هذه الغارات. ما يحصل للضاحية الجنوبية هو دمار ممنهج كما حصل في خان يونس، وإسرائيل هددت بنموذج غزة عند بدء الغارات. هناك أحياء تباد بكاملها في الضاحية الجنوبية، من يشاهد صور الدمار في الضاحية الجنوبية يتيقن من ذلك. طبعا هذا أمر لن يتم بين ليلة وضحاها، لا هناك تركيز على أحياء بعينها، وهي الأحياء الجديدة والأحياء إذا استطعت القول الأحياء الراقية في الضاحية الجنوبية التي يتم استهدافها وتدميرها، الأحياء التي تحوي المركز الاقتصادي للضاحية الجنوبية في بيروت. ما يجري هو حرب كبرى على حزب الله وبالتالي على لبنان. يعني لا نستطيع القول أن الحرب على حزب الله لا تعني لبنان، هي حرب على كل البلد. لا أتوقع أن تتوقف هذه الحرب حتى لو توقفت الحرب على إيران.
نشكرك، ما فينا أستاذ.
أسمعك.
نواصل معك أستاذ. هذا بالنسبة لبيروت وما يخص بطبيعة لبنان. كي نحكيه على بقية المنطقة اليوم، إيران مثلا مع دخول الحرب يومها 12، كيفاش توازن القيادة اليوم بين ضغط الضربات الجوية وبين ضرورة الرد للحفاظ على ممكن هيبتهم، ولأول مرة أيضا ممكن رغم أنه كنت نقرأ في حوار وتحليل معناتها صاير مع خبير، رغم الضربات اللي صارت على إيران، رغم كل اللي تم استثماره معناتها في الحرب منذ بدايتها، رغم القصف، رغم نذكره اغتيال المرشد الأعلى إلى آخره، واليوم إلى حد الآن، ورغم أنه الرئيس الأمريكي رافض علنا للعموم معناتها المرشد اللي تم تعيينه، ولكن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ما نجمتش تأثر على هالخيارات هذه الداخلية الإيرانية. كيفاش تقرأ هذا الحدث؟ وفي العادة مهما
يعني
كان أمريكا كان ديما عندها تأثير على إيران.
إيران يعني يجب أن نفهم العقلية الإيرانية. هذه العقلية تضع شعار دائما، هو شعار معروف، النصر أو الشهادة. لا خيار أمام إيران إلا القتال، لأن إيران موضوعة أمام خيارين: أما الاستسلام وتوقيع صك استسلام وهذا ما لن تقدم عليه، وأما القتال حتى آخر صاروخ. الإيرانيون لا يهتمون كثيرا بحجم الدمار، يعتقدون أن هذه ضريبة. يعني العقيدة الإيرانية المترسخة لدى القيادة الإيرانية تعمل بموجب هذه القاعدة: لن توقع استسلام أي صك طالما هناك صاروخ وطالما هناك صواريخ تنزل عليها. هذا أمر محسوم بالنسبة إلى الإيرانيين. ثم صحيح أن هناك دمارا هائلا، لكن إيران بلد كبير جدا، بلد بمليون وستمية وخمسين ألف كيلو متر مربع، وبلد بإمكانات إلى آخره. وفي الحروب عادة الشعوب تصمد. نحن نعرف من تجربة لبنان، رغم أن حجم حزب الله الصغير جدا مقارنة بالقوة الإسرائيلية، لم يتوقف، وحاليا لا يتوقف عن القتال. تدمر كل مناطقه وتقتل كل قياداته وهو مستمر في القتال. لا، يعني المراهنة على استسلام إيران هي مراهنة خاطئة. حتى الآن يقولون أنهم يرفضون التفاوض. ثم أعتقد أن في هذه الحرب إيران فاجأت أمريكا وفاجأت إسرائيل بقدرات عسكرية. هي ما زالت حتى اليوم تقصف تل أبيب، وحجم الدمار في تل أبيب ليس قليلا أبدا. الصواريخ الإيرانية تصيب تل أبيب يوميا، وتعجز الدفاعات الجوية عن وقف هذه الصواريخ. ليست الحرب متكافئة، الدمار والضربات التي تطال إيران كبيرة، لكن إيران حتى الآن ما زالت قادرة على المواجهة، وستظل تواجه حتى آخر لحظة. الآن على الأمريكي أن يبحث عن طريقة لوقف هذه الحرب، وهو ما يلمح إليه ترامب. ترامب يقول أن الحرب حققت أهدافها، أن القوات الأمريكية والإسرائيلية ضربت مراكز النووي، ضربت مراكز تصنيع الصواريخ، ضربت. هو يمهد للقول انتصرنا، لكن ده يعني لن نتوقع أن تتوقف الحرب غدا. لن تتوقف الحرب إلا مع ضربة قوية جدا جدا لإيران لن تقوم منها قبل عشرات السنوات، لكن إيران لن تستسلم عسكريا بهذه السهولة.
واضح. باش نختم، هما ثلاثة أسئلة ممكن بعجالة، ولكن أسئلة مصيرية معناتها. أولا، حسب رأيك شنو هو الهدف الحقيقي في الأخر من الحرب هذه؟ هل يتعلق الأمر بدفاع، بأمن، أم بإعادة رسم موازين قوى وسيطرة؟ شنو هو الهدف الحقيقي بالنسبة لهذه الحرب؟ وهل نحن أمام حرب محدودة أم حرب تصعيد قد يتحول الصراع إقليمي، يصير إقليمي أو حتى دولي، وفي ممكن برشا ناس بالنسبة لهم هو إقليمي الآن، ولكن معناتها مش إقليمي بمعنى لأنه متعودين أنت كلبناني وكأستاذ بالجامعة تعرف اللي كل مرة معناتها فما أي مشكل يصير في المنطقة أكيد باش يكون في ضربات على، فإقليمي بمعنى أنه اليوم ممكن تتوسع أكثر وتمشي حتى دول ما تعودناش أنه القوى في هذا الصراع، أو حتى ممكن دولي. فهذا السؤال الثاني، ومن يملك اليوم القدرة على فرض السلام أو التوصل إلى تسوية؟
يعني هو الحرب الحالية هي تدور في الإقليم، لكن مجرد مشاركة الولايات المتحدة فيها هي عطتها بعد دولي. طبعا تحول الحرب إلى عالمية استبعد ذلك، أن تتحول إلى حرب عالمية، لأن لا الصين ولا روسيا قادرتان على الدخول في حرب، وبالعكس الدول الأوروبية الأخرى تصطف ولو بحذر أو بخجل إلى جانب الولايات المتحدة. أنا أعتقد أن هدف الحرب الأساسي هو إخضاع المنطقة من يعني منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران إلى الهيمنة الأمريكية الإسرائيلية. النفط كان النفط خلال السنوات الأخيرة أشيع أن النفط لم يعد السلعة الأساسية الاستراتيجية، وأن الطاقة البديلة ستحل مع النفط، لكن الولايات المتحدة في عهد ترامب غيرت هذه الفكرة كليا، والولايات المتحدة التي جربت إنتاج النفط الصخري وجدت أن كلفته عالية جدا، فعادت إلى الاستراتيجية القديمة وهي السيطرة على منابع النفط ومصادر النفط. لذلك أعتقد أن الولايات المتحدة خلافا للسياسات الديمقراطية بالانسحاب من مناطق التوتر عادت بقوة إلى السيطرة على مناطق النفط، وهي تريد تأمين على الأقل 50 سنة هي زمن الحاجة إلى النفط، عادت للسيطرة إلى منابع النفط في الخليج وفي إيران كما فعلت في فنزويلا. السبب الرئيسي برأيي هو النفط. الولايات المتحدة باتت بحاجة إلى النفط لأسواقها الداخلية ولتضييق الحصار على الصين، تريد السيطرة على أكبر كمية من نفط العالم لحاجتها ولإحكام سيطرة على النفط المتجه إلى الأسواق الصينية. هذا أمر استراتيجي ويتقاطع مع الرغبة الإسرائيلية بالسيطرة على المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل كامل. للأسف نحن العرب في هذه المنطقة نتلقى ولسنا بمؤثرين في هذا الصراع، نحن خاضعون لما يقرره ترامب وحليفه المجرم نتنياهو.
واضح. هذا ممكن أهم الأسئلة بالنسبة ليك، مجال الحل السلمي للسلام ولا صعيب؟
أنا يعني أعتقد أن هناك قد تكون هناك هدنات، لكني لا أعتقد أبدا بسلام في منطقة الشرق الأوسط طالما إسرائيل قائمة. إذا ضربت القوى التي تحارب إسرائيل اليوم، بعد سنوات ستنشأ قوى أخرى، ستنشأ ظروف أخرى، وسينشأ تنظيمات وتيارات تدعو إلى المقاومة وإلى التحرير. هذا يعني أمر سيتكرر، قد تكون هناك فرض للسلام لفترات معينة، لكن لا نستطيع التحكم بالمستقبل. هذا صراع أعتقد وأؤمن بأن هذا الصراع مع إسرائيل، الشعب الفلسطيني مع إسرائيل، هو صراع وجودي. الشعب الفلسطيني يعني لن يترك الصراع أبدا، قد يتخذ الصراع أشكالا أخرى، لكن السلام مع أشخاص مثل نتنياهو وسموتريتش وبن غفير سلام مستحيل. هؤلاء أشخاص لا يؤمنون بالسلام، مستحيل. إذا استمرت إسرائيل بهذا النهج وبهذا التفكير يستحيل السلام معها، هؤلاء أشخاص غير قابلين للسلام معهم.
واضح، نشكرك على تفاعلك معنا اليوم الصباح، ولو أنه عديد الأسرى وحتى تفاعلات المستمعين يقول لك اليوم هل الحرب هذه باش تحل، شكون هي حل، أم باش تخلق صراعات أكبر في المستقبل. أظن جاوبت نوعا ما على هذا السؤال. فما أسئلة زاد التفاعل مع المستمعين، يقول لك ما المستفيد الحقيقي، ما هو الثمن الحقيقي اللي باش تدفعه المنطقة وتدفعه الدول حتى اللي تحس نفسها بعيدة، ممكن كما تونس مثلا، ولكن نشوفوا في التأثير على الوضع الاقتصادي وغيره، التأثيرات الممكنة معناتها على الوضع الاقتصادي. فهذه أسئلة ممكن معناتها لازم نرجع عليها في حوارات أخرى. فمش أي إضافة، أي كلمة حبيت تختم بها أستاذ؟
أنا يعني كما ذكرت، هذه حرب مخطط لها وتهدف إلى ضرب المنطقة كلها لفرض حماية أمريكية. سيدفع العرب ثمن هذه الحرب، ستدفع دول الخليج كلفة هذه الحرب، ستدفع تريليونات الدولارات لإعادة بناء منظوماتها الدفاعية. هذه حرب تستفيد منها أمريكا، وتستفيد منها الصناعات العسكرية الأمريكية، وتستفيد منها إسرائيل. هذه حرب على المنطقة كلها وليست على إيران.
شكرا لكم أستاذ على تفاعلكم معنا اليوم الصباح في برنامج إكسبريسو، الأستاذ بجامعة بيروت راغب شابر. شكرا،
شكرا لكم.
يعيشك. عقدوا معنا مستمعينا، مازال مواصلين، فاصل راجعين باش نمشيو لبلغراد. تونس توقع البارح اتفاقية رسمية للمشاركة في اكسبو 2027 بلغراد. مراد بن حسين رئيس مدير عام سيبكس في ربط مباشر. توت سويت برشا مواضيع اخرى باش نحكيو فيها، مقترح قانوني حديث مجال الطاقات متجددة، مقترح قانون اساسي يتعلق بالامن القومي التربوي، ومنصة منقذ مبادرة تونسية لانقاذ ضحايا السكتة القلبية وتعزيز الوقاية الرقمية. هكا واكثر في برنامجكم اكسبريسو، مازال مواصلين، فاصل راجعين.